تأملات نبوية.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
والآن نترككم مع الشريط الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أما بعد، فنستأنف معكم أيها المباركون والمباركات تعليقنا على أحاديث مختارة من صحيح البخاري، رحم الله الإمام البخاري على هذا الصنيع العظيم. وكنا قد انتهينا يوم أمس إلى كتاب العلم وشرحنا وعلقنا على حديث منه، واليوم بإذن الله نستأنف الحديث في حديث آخر من كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
الحمد لله. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وجعل عنوانه أنه يترك أحيانا شيء رغم أنه فاضل، هذا معنى العنوان، لأمر هو أقل منه فضلا لكن مخافة أن يقصر فهم الناس عنه. ثم بعد أن عنون بهذا العنوان رحمه الله الدال على فقهه ساق الحديث، والحديث فيه أن ابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أسرت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قائلا: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ثم جاء في الرواية: ففعله ابن الزبير، أي هذا الصنيع الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله فعله ابن الزبير. فينجم عن هذا كله ما يلي: أوكل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم سياسة الناس دينا ودنيا، وما مر في التاريخ كله أحد ساس الناس أفضل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلنا إن الوحي هو الخصيصة العظمى للأنبياء، وقد أفاء الله على أنبيائه ورسله من العلم والحكمة ما جعلهم أقدر على سياسة الناس. وفي هذا الخبر ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير ابن العوام، وله زوجة، والزبير هذا له زوجة هي أسماء أنجب منها عبد الله، وأسماء هذه أخت عائشة أم المؤمنين، وأسماء وعائشة كلاهما ابنتان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأسماء أكبر من عائشة كما يقول أهل السير بعشر سنين، وهي التي كانت تحمل الزاد والطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وشدت الطعام بنطاق كان معها تعقد به وسطها، فقسمته قسمين: قسم شدت به ما حملته للنبي عليه الصلاة والسلام ولصاحبه من طعام، والآخر شدت به وسطها كما كانت، فعرفت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ولدت أسماء من الزبير عبد الله، وعبد الله رضي الله عنه أول مولود للمهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة، أي أنه بهذا التعبير بهذا التاريخ من صغار الصحابة. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور كان صلى الله عليه وسلم لمصلحة عامة لا ينشرها، إنما يسر بها إلى بعض من حوله، كما كان يسر عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة. ومكة فيها الكعبة بيت الله، وقريش بنت الكعبة من طيب مالها، وكان طيب مالها قليلا، فلما بنت الكعبة بنت الركنين اليمانيين الجنوبيين على قواعد إبراهيم، وقصرت النفقة فلم تبني البيت على قواعد إبراهيم من جهة الشمال من جهة الشام، ولهذا اتخذت ذلك الحجر، فالحجر من الكعبة ولم يصله البناء. ثم إنهم في بنائهم كان للكعبة بابان، فجعلوا لها بابا واحدا ورفعوه كما هو مرئي اليوم، ليدخلوا من شاءوا ويخرجوا من شاءوا، فيكون حكمهم على البيت أشد نفاذا، وهذا كله في الجاهلية. وبقي البيت على حاله حتى من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وفتح مكة وقع في السنة الثامنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا له أن ينقض البيت ويعيد بناءه على قواعد إبراهيم، ويجعل له بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن القرشيين كانوا يعظمون البيت أشد التعظيم، ويجعلون من مواطن فخرهم أنهم يصنعون ما يصنعون من البيت بالتعظيم، فلو أنه صلى الله عليه وسلم هدم البيت انهدم معه البناء القرشي الذي صنعوه، وهم يوم ذاك حديث عهد بكفر، أي لما بعد لتوهم دخلوا الإسلام، لأن أكثرهم من الطلقاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإعادة بناء البيت أمر راجح فاضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عنه إلى أمر مرجوح، إلى أمر مفضول، وهو بقاء البيت على ما هو عليه، خوفا من أن تظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأثر بالفخر دونهم، أن يستأثر بالفخر دونهم، أي أن يكون له صلى الله عليه وسلم وحده منقبة إعادة بناء البيت، فيكون هذا يدخل في قلوبهم ما يدخله، فربما نجم عنه ارتدادهم عن الإسلام. فلما قصرت، كما عبر البخاري رحمه الله، فلما قصرت أفهام القرشيين عن هذا الأمر عدل عنه صلى الله عليه وسلم إلى أمر مفضول. وكذلك، وهذا أول فوائد الحديث سيأتي، أن من يسوس الناس لا حرج عليه أن يعدل إلى أمر مفضول عن أمر فاضل، إذا علم أن في ذلك مصلحة راجحة، وأن من حوله تقصر أفهامهم عن إدراك مقصوده ومراده، كما صنع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا جملة تاريخية للحدث نفسه. أما ما يمكن أن يقال عن هذا الخبر الصحيح الذي هو في صحيح البخاري، فعلى الوجه التالي: قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالكعبة بيت على الأظهر بنته الملائكة لبني آدم حتى يعبد الله عنده، كما أن للملائكة بيتا معمورا في السماء السابعة، يقول بعض أهل العلم إنه موازن للكعبة. هذا البيت بنته الملائكة كما قلت على الأظهر، ثم جدد بناءه خليل الله إبراهيم، وهذا معنى قول الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم ألقى الله جل وعلا في قلوب كل من يسكن مكة هيبة البيت. قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال كما قلنا في آية المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. من هذا المنطلق ورث القرشيون تعظيم البيت، فنجم عنه إعادة بنائهم للبيت لما هدم السيل أكثره، وقد كانوا يعظمون البيت حتى إنهم لما أرادوا أن يهدموه استعظموا أن ينقضوا حجره، فترددوا، فأول من قدم منهم لينقض البيت هذا كله قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم تقدم الوليد بن المغيرة حافي القدمين وهو يقول: اللهم إنك تعلم أننا لا نريد أن نهدمه بل نريد أن نعيد بناءه. فبدأ بنقض حجر البيت، فلما رأت قريش أن الوليد لم يصب بأذى ولم يلحقه عذاب قدمت معه وأعانته فهدمت البيت وأعادت بناءه كما حضرنا آنفا. ومن هنا تعجب كيف أن الحسد أحيانا يجعل صاحبه يحيد عن الحق، فإن الوليد كان معظما للبيت وخطى نحو البيت حافي القدمين ويعتذر إلى الله كيف أنه يريد أن يهدم البيت، وأعانته قريش. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق استكبر الوليد أن يؤمن، رغم أنه قبلها بأعوام يخطو نحو البيت حافي القدمين، لكن هذا الاستكبار له أسباب عديدة، من أعظمها أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما خصه الله جل وعلا به من فضل كما دلت عليه جملة من الآثار، وإن كان هذا يلحق بعضهم دون بعض ويلحق أهل الرياسة منهم دون غيرهم، وهذا والعياذ بالله من صنيع الحسد بصاحبه أنه يحجبه ويمنعه من أن يصل إلى مقصود الحق ومراده. نقول: فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة، أسر لها بهذه السريرة، عبد الله بن الزبير ابن لأسماء، فعائشة خالته، وقد كنيت عائشة كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله لأن أختها أسماء كانت تكنى بأم عبد الله. فكان عبد الله بن الزبير أثيرا حظيظا من عائشة بما استأثرت به من العلم الذي نالته من بيت النبوة، فأسرت عائشة لابن أختها عبد الله بما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد بناء البيت كما سيأتي. ونعود للآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام. الدين الإسلامي جاء بتعظيم البيت، لكن طرائق تعظيم البيت جاءت متنوعة، فنحن لا يمكن أن نتقرب إلى الله بقربى بعد توحيده بأعظم من الصلاة، فأمرنا الله أن نستقبل البيت في صلاتنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن أول طرائق تعظيم البيت أن الله أمرنا أن نستقبله في صلاتنا. ينحر المؤمن أضحيته وينحر عقيقته ويذبح شاة لحم لأهله ويذبح لضيفه إكراما وإقراء، وأيا كان المقصود من ذبيحته يشرع له أن يستقبل البيت بذبيحته، وهذا من تعظيم البيت. يحتضر المؤمن، تناله ساعة الاحتضار، فيسن لمن كان حوله أن يوجهه نحو البيت. ويموت المؤمن والله كتب الموت على كل أحد، ويغسل ويكفن ويدفن بعد أن يصلى عليه، فإذا أردنا أن ندفنه جعلنا جنبه الأيمن جهة البيت. قال صلى الله عليه وسلم بحديث طويل: والمسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فالله جعل الكعبة قياما للناس أحياء وأمواتا، فنحن نموت وندفن ويستقبل بنا الكعبة إذا دفنا، ونحتضر، والأفضل أن يستقبل بنا الكعبة إذا احتضرنا ولقنا الشهادتين رزقنا الله وإياكم ذلك. كما أننا نصلي فنستقبل القبلة، كما أننا ننحر فنستقبل القبلة، وهذا كله من تعظيم البيت. على أن من أعظم تعظيم البيت الحج إليه، والله جل وعلا لم يشرع لنا أبدا أن نطوف بأي مكان إلا بيته جل وعلا، لم يشرع لنا أبدا أن نطوف حول أي مكان إلا بيته العظيم جل وعلا. قال ربنا: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمشاهد والأضرحة والقبور، قبور الصالحين أو قبور غيره، قبور الرؤساء أو قبور العلماء، قبور الصحابة أو قبور التابعين، قبور الأنبياء أو قبور الأولياء، كلها تحترم لكنها لا تعظم، تحترم ولكنها لا تعظم، بمعنى أنه لا يطاف حولها. فلم يشرع الطواف أبدا في دين الله إلا بالبيت العتيق، كما قال ربنا وليطوفوا بالبيت العتيق. إلى هذا البيت العتيق قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. وخليل الله إبراهيم لما رفع القواعد وقف على صخرة، قيل إنه على الصفا وقيل على المقام وقيل غيره، فقال أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فالمقصود قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلم يأمرنا الله بأن نحج إلى أي دار، إلى أي ديار، إلا إلى بيته العتيق. وما الطواف وما السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والبقاء في منى ورمي الجمار كلها تبع للحج. لذلك لا يشرع أبدا أن يسعى أحد النافلة، لا سعي إلا بعد طواف، ولا يقبل أن يعقف أحد بعرفة في غير الحج، ولا يقبل أن يتعبد الله أحد بالوقوف في منى أو في مزدلفة إلا في الحج. أما الطواف بالبيت فليس مقتصرا على الحج، إنما يطوف الإنسان في أي ساعة شاء. إذن تلك المشاعر وتلك المناسك تبع لمن؟ تبع للبيت. أما البيت فليس تبعا لأحد، أما البيت فليس تبعا لأحد، وإنما يطاف به في أي ساعة شاء. قال صلى الله عليه وسلم لبني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء. والطواف لا عبادة لا يمكن أن تقع إلا في مكة، لأن الكعبة في مكة. أما غيرها من الطاعات والعبادات والنوافل يمكن أن يصوم الإنسان في أي مكان، وأن يصلي في أي مكان، وأن يزكي في أي مكان، لكن لا حج إلا إلى البيت، ولا طواف إلا بالكعبة. وقد عرف من خلال تاريخ الأمة أئمة أخيار وصالحين أبرار أكثروا من الطواف بالبيت، وأشهرهم فيما نعلم، وهذا من سبيل ما علم وإلا قد يكون لله عبادا لا يعرفهم أحد، محمد ابن طارق المكي. هذا متوفى في عام 157، أي في أواسط القرن الثاني من سلف الأمة الصالح. هذا الرجل الصالح كان يسكن مكة، وقد ثبت عنه أنه كان يطوف بالبيت كل يوم 70 مرة، ليس 70 شوطا، 70 مرة. الطواف الكامل 7 أشواط، ويسمى الطواف أسبوع، يعني كل طواف واحد يسمى أسبوع لأنه 7 أشواط. هو طاف بالبيت، يطوف بالبيت رحمه الله في كل يوم 70 أسبوعا، حتى إن العلماء أخذوا يحذرون كم مسافة ما مشى إذا قيست بالمشي، وقيست في زماننا هذا بأنها 100 كيلو و5 كيلومترات في اليوم الواحد، 100 كيلو و5 كيلومترات في اليوم الواحد. وقد قال ابن شبرمة أحد الشعراء يريد من أحد الناس أن ينهض للعبادة، وكان في مكة 2 محمد بن طارق ورجل يقال له كرز في العبادة، لكن كرزا هذا لا أعلم عنه شيئا في قضية عبادته. المقصود أن ابن شبرمة يقول لأحد الناس لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم، قد حال دون لذيذ العيش خوفهما فسارعا لطلاب الفوز والكرم. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ذهب إلى عبد الله بن المبارك سفرا ليكتب عنه هذين البيتين. شعبة بن الحجاج المحدث المعروف سافر إلى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، سافر إليه ليأخذ عنه هذين البيتين، لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم قد حال دون لذيذ العيش خوفهما فسارعا لطلاب الفوز والكرم. وموضع الشاهد من السياق هذا كله أن الطواف بالبيت من أعظم وأجل وأشرف وأشرف العبادات. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأن قومه حديث عهد بكفر، فكل من يتعامل مع شخص حديث عهد بأمر بترك شيء ينبغي أن يحتاط في تعامله معه. فمثلا شخص لتوه من الله جل وعلا عليه بالتوبة من الدخان أو بالتوبة من معاص أمثالها، فلا يحسن أن تأتي به إلى جمع أو أن تمر به إلى على طريق يذكره بهذا الأمر، فقد ينجم عنه أن يعود إلى ما كان عليه. وطالب حديث عهد بطلب العلم لا يحسن أن تعرض عليه كبار المسائل، لأنه ما زال مبتدئا في طريق الطلب. والمقصود أن كل من يريد أن يسوس الناس لا بد أن يحتاط في التعامل معهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وينظر إلى أحوالهم قبل أن يبلغهم ما يريد أن يبلغهم إياه. تولى الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين أمر الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كانت ولاية معاوية، ثم امتنع عبد الله بن الزبير من البيعة ليزيد، فآل أمر الحجاز إلى عبد الله بن الزبير. فتذكر عبد الله بن الزبير ما أسرت له عائشة به من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول البخاري ففعله ابن الزبير، أي أن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم الركنين اليمانيين والشاميين، وجعل لها بابين، ثم إنه مات مقتولا على يد الحجاج بن يوسف الثقفي كما هو معروف. ثم لما آل الأمر إلى الحجاج إلى عبد الملك بن مروان وعامله على مكة آنذاك الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير، جاء الحجاج فنقض الكعبة وأعاد بناءها على ما كانت عليه، قد تكون لأسباب دينية وقد يكون لأسباب سياسية، وهو الغالب أن الحجاج أراد أن لا يكون لابن الزبير منقبة ولا ذكر ولا تاريخ، فهدمها وأعاد بناءها كما كانت. فلما جاء خلافة بني العباس، قيل إنه في خلافة هارون وقيل في خلافة أبي جعفر وهو أرجح، أراد أبو جعفر المنصور أن يعيد بناءها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي فيما أسره إلى عائشة رضي الله عنها. فاستشار مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه، فقال له مالك: أخشى، لا تفعل، أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا يبنيه. ما الذي ينجم من كثرة البناء والهدم؟ أجيبه: استخفاف، ذهاب الهيبة من القلوب. ولهذا قال مالك: أخشى أن يصبح بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدم وهذا يبنيه، وتزال هيبته من قلوب الناس. فالأصل بقاء الهيبة في قلوب الناس. مثلا الآن الكعبة ثوبها سترتها ما لونها؟ سوداء. ونحن نعلم أن هذا ليس شرطا أن يكون ثوب الكعبة أسودا، لكن لو قدر أن ولي الأمر بدا له أن يغيره إلى أبيض، ثم جاء بعده من يريد أن يغيره إلى أخضر، ثم جاء من أراد أن يغيره إلى أصفر، لزالت هيبة الكعبة من قلوب الناس، لكن بقاءها على صورة واحدة يبقي على هيبتها. فالآن أي مسلم في أرجاء الأرض، لأن الكعبة ترى من خلال الشاشات والصور، فبقيت صورتها مستقرة ذات هيبة، لكن لو كل مرة غيرنا الثوب، غيرنا لونه، غيرنا طريقة حياكته وصياغته، لما أصبح للكعبة منظر ثابت في القلب حتى يهاب. ولهذا ما أدركه مالك رحمه الله من قبل، فكان قوله: فتذهب هيبة بيت الله من الناس، كلاما في مقامه ومحله، رحمة الله على مالك وبمثل مالك وغيره من العلماء، يحمى الدين ويرفع الشرع، وهذا هو الدور الرائد والأكبر لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر التعليق عليه حول بيت الله الحرام، والطواف بالبيت يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة. متى يقع ركنا؟ أي طواف؟ طواف الإفاضة. ومتى يقع واجبا؟ طواف الوداع عند الجمهور. تحتاط في قولك تقول عند الجمهور، لأن طواف الوداع ليس واجبا عند الجميع خلافا لمالك. ويقع سنة في أي وقت؟ ويقع سنة في أي وقت، وأشهره طواف القدوم لمن حج قارنا أو مفردا. طواف القدوم لمن حج قارنا أو مفردا. ولم نقل إن طواف القدوم سنة في حق المتمتع، لأنه يقع ركنا عن عمره. كذلك يقع الطواف بالبيت ركنا، كما يقع في الحج يقع ركنا. أين يقع ركنا؟ في العمرة. قلت هذا ما تيسر إراده حول هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء.
هذا الحديث ذكره الإمام البخاري وكذلك في باب العلم، وقد بينا فقه الإمام البخاري رحمه الله وكرره في باب في كتاب الوضوء. وذكره هنا من باب إيراد أن الإنسان أحيانا يستحي أن يسأل، والسؤال من العلم، فذكره في باب من استحي أن يسأل فطلب من غيره أن يسأل عنه. وأتى بهذا الخبر عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن لمن؟ ابن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله بالزواج من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها نحن نرجح أنها سيدة النساء على الإطلاق، وقلنا إن من في دروس سبقت وأيام سلفت إن من أعظم دلائل الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني. وقال لها صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة، في خبر قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. من فاطمة رضي الله عنها رزق علي الحسن والحسين ومحسن. فمحسن قلنا إنه مات في صغره، وبقي السبطان الكريمان الجليلان الإمامان العظيمان الحسن والحسين. بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها تزوج علي من غيرها، عدد، فأخذ امرأة من بني حنيفة رزق منها ولد اسمه محمد. هذا محمد هو راوي الحديث هنا، محمد ابن الحنفية راوي الحديث. عن من؟ عن أبيه. من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي يقول كنت، يتكلم عن من؟ عن نفسه، لأن التاء هنا جاءت مبنية على الضم، فيتاء الفاعل، وتأتي تاء الفاعل مبنية عن، إذا كانت مخاطب بها غيرك تقول كنت. نقول علي يتكلم عن نفسه، قال كنت رجلا، جاءت بالنصب لأنها خبر كان مذاء. مذاء صيغة مبالغة على وزن فعال، أي كثير المذي. والمذي سائل أبيض لزج رقيق يخرج من الرجل إذا لاعب أو يخرج بسبب الشهوة، لاعب في الغالب أو لم يلاعب. فالسبب في خروج المذي هو الشهوة. فعلي يقول كنت رجلا مذاء، وعلي يريد أن يستبرئ لدينه. ما معنى أن يستبرئ لدينه؟ يعني ماذا أصنع بهذا المذي؟ هل أتوضأ؟ هل أغتسل؟ هل لا أتوضأ ولا أغتسل؟ فكلها واردة، لأن الأصل براءة الذمة. فأراد أن يسأل، ولا أحد يسأل في ذلك الزمان وذلك المقام إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليا رضي الله عنه وأرضاه يستحي أن يسأل سؤالا مثل هذا، وهو يعلم أن فاطمة زوجته ابنة من؟ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب من المقداد، ولم يذكر البخاري هنا من هو المقداد، لكن بالاتفاق هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. فطلب علي من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي حاضرا على ما قاله بعض أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيه الوضوء، أو قال: عليه الوضوء. إذا نجم عن هذا أن المذي إذا خرج من ذكر الرجل فحقه ماذا؟ حقه الوضوء. لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه هذا لفظه ففيه الوضوء، وفي رواية مسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية أبي داود: يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ. فنأخذ بأي الألفاظ؟ الشاملة، لأنه لا تعارض بين رواية أبي داود ورواية البخاري، وهذا اللفظ أورده الثقات فيقبل، فيصبح أن الحكم المترتب على خروج المذي أن الرجل يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، يغسل ذكره وما حوله، يعني يدخل فيها أنثيه ثم يتوضأ. إذن باتفاق الأمة المذي ليس فيه الغسل، المذي ليس فيه الغسل، فيه ماذا؟ فيه الوضوء، يغسل ذكره وما حوله ويتوضأ. لكن ينجم عن هذا مسألة أخرى في باب الصيام. ما المسألة؟ الإنسان إذا أمنى عمدا في نهار رمضان، إذا أمنى عمدا، يعني شخص احتلم فأمنى، فهذا صيامه صحيح، لأن إمناءه هنا بغير اختياره. لكنه لو أمنى عمدا بأي طريقة كانت، بصرف النظر عن حكم الاستمناء هنا، لكن ما يترتب على الحكم أنه يصبح فسد صومه لخروج المني. لكن السؤال: لو أن رجلا لاعب زوجته في نهار رمضان ولم يمني لكنه أمذى، خرج منه المذي، ما السؤال المطروح؟ هل يحكم بصحة الصوم أو بفساد الصوم؟ هل نقول أنت صائم أو أنت مفطر؟ فإذا أمنى قلنا اتفاقا نقول أن فسد ماذا؟ فسد الصوم. قبل أن أجيب عن هذه، لو قدر أن رجلا صائما ثم بال تبول، هل نقول إن صومه صحيح أو فاسد؟ صحيح بالاتفاق، واضح. وهذه مهمة الآن عندما نأتي للمذي، فنحن بين خيارين، بين ماذا؟ بين خيارين. من أهل العلم إلى السبب في المذي، ما السبب في المذي؟ الشهوة. وما السبب في المني؟ الشهوة. فألحق المذي بالمني فيجعله مفطرا. من نظر إلى السبب، ما السبب في المني؟ الشهوة، والمني مفطر بالاتفاق. وينظر إلى المذي فيرى أن السبب فيه الشهوة فيلحقه بالمني، فهؤلاء من يأخذ هذا الطريق في الفقه يرى أن ماذا؟ يرى أن المذي مفسد للصوم. واضح الآن؟ قلنا إن البول غير مفطر إجماعا، لا يفسد الصوم. فمن رأى أن المذي مثل البول لا يلزم منه الغسل كما يلزم من المني، إنما يكفي فيه الوضوء كما يكفي من البول، ألحق المذي بماذا؟ ألحق المذي بالبول، فقال إنه لا يفسد الصيام. واضح؟ أهم قضية تعرف المسلك كيف سلكه العلماء، أما الترجيح هذا إليك، تختار أي الرأيين. واضح الفكرة؟ فمن ألحق المذي بالسبب ألحقه بمفسدات الصيام وهو المني، ومن ألحقه بما يترتب عليه وهو أنه يترتب عليه الوضوء دون الغسل جعله غير مفسد للصوم. واضح القضية؟ والذي يترجح عندي، ولا ملزم، وأنا عندما أقول الترجيح أخبر بما عندي، لكن لا يلزم من ترجيحي صحة الترجيح، فأنا لا أربي طلبتي على أن يقولوا ما أقول، إنما القضية تفهم مسالك العلماء ثم لك أن تختار وأن تشحذ هممك وتربي ذهنك وتقول. وأحيانا أتعمد أن أقول الترجيح وإن كان الرأي ضعيفا عند الغالب حتى أشحذ الهمم في من يسمع لي فيبحث في المسألة فيزداد علما، كما رجحنا أمس أن المدينة أفضل من مكة خلافا للجمهور، حتى تبحث في المسألة، وهذا هي الطريقة المثلى أو من طرائق التعلم المثلى. نعود للحديث. فقول علي رضي الله عنه وأرضاه: فطلبت من المقداد أن يسأل فسأل، يدل كذلك على حياء من، على حياء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان علي شجاعا حليما حييا عالما، وأي عالم رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده حول قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوضوء في خبر علي الذي بين أيدينا في كتاب العلم من صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآن ننتقل إلى كتاب الوضوء.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
هذا الحديث ورده الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوضوء، وهو عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة صحابي جليل من أهل ثقيف، وثقيف قبيلة تسكن الطائف، وهي قبيلة عريقة، ومع ذلك خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف. فالمغيرة على علو كعبه من قبائل العرب، إلا أنه له الفخر أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الدكتور الزهراني في ميمية كريمة له، قال: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه، لأن خدمته عليه الصلاة والسلام شرف لا يستكبر عنه مؤمن. المغيرة يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولم يحدد في الرواية هذه السفر، لكن أهل السير يقولون إن ذلك كان في غزوة تبوك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ والمغيرة معه يخدمه، فلما أكمل صلى الله عليه وسلم وضوءه ولم يبق إلا القدمين، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين، قال: هويت لينزعهما. وهذا ظاهر، يعني يريد أن ينزع الخفين حتى ماذا؟ حتى يغتسل صلى الله عليه وسلم ويتم وضوءه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما. دعهما يعني ماذا؟ الخفان. فإني أدخلتهما أي الخفين ماذا؟ طاهرتين، أي لبستهما على طهارة. هذا يعني يلزمنا بالحديث عن المسح على الخفين إجمالا. فنقول: المسح في اللغة إمرار اليد، فتأتي إلى يتيم تمسح على رأسه يسمى هذا مسح، لكن المقصود به هنا في لغة في الشرع إمرار اليدين أو الكفين بتعبير أوضح، مبتلة بالماء على حائل مخصوص. ما الحائل المخصوص؟ الخفان. وما يقوم مقامهما؟ على حائل مخصوص. لماذا سمي حائل؟ لأنه يحول بينك وبين القدم، على حائل مخصوص في زمن مخصوص. ما الذي أفاده في زمن مخصوص؟ وقت ماذا؟ وقت المسح. وقت المسح إمرار اليدين مبتلتين بالماء على حائل مخصوص في زمن مخصوص. هل المسح عزيمة أو رخصة؟ رخصة. هل المسح عزيمة أو رخصة؟ فهو ماذا؟ فهو رخصة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متواترة. هذا مجمل التعريف بالمسح. قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل ظاهر على أنه لا يجوز المسح على خفين لبسهما من لبسهما على غير طهارة. فلا يصح المسح على من لبس خفين أو جوربين أو ما يقوم مقامهما أيا كان اسمه وهو لم يكن طاهرا، فلا بد من أن يكون اللباس على طهارة. وهذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لا علاقة بالمسح بالغسل، وهذا بإجماع لا علاقة للمسح بالغسل، وهذا بالإجماع. إنما علاقة المسح بماذا؟ بالوضوء. علاقة المسح بماذا؟ بالوضوء. الأمر الأكثر في القضية تحديد وقت المسح. لم يذكر البخاري رحمه الله حديثا في تحديد وقت المسح، لم يذكر البخاري رحمه الله في كتابه حديثا في تحديد وقت المسح، لأن الأحاديث التي وردت في تحديد وقت المسح ليست على شرط البخاري. فرق بين قولنا ليست صحيحة وبين قولنا ليست على شرط البخاري. ليست على شرط صحيح البخاري، لكنها ماذا؟ صحيحة، وإلا لما ساق العمل بها، لكنها صحيحة. على هذا نقول وردت أحاديث صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنه وصفوان بن عسال وغيرهما من الصحابة في تحديد وقت المسح، في تحديد وقت المسح. وقد جاءت هذه الأحاديث ناطقة بأن وقت المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة لمن؟ للمقيم، ويوم وليلة للمقيم. قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، يبحث بعض العلماء في مسألة فيها، وهي أن لو أن رجلا توضأ ثم غسل رجله اليمنى وقبل أن يغسل اليسرى لبس الخف. أعيد، رجل توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، لبس الجورب، ثم بعد ذلك غسل اليسرى ولبس بعد ذلك ماذا؟ الجورب. هل له بعد ذلك أن يمسح أو ليس له أن يمسح؟ فمن قال بالمنع هم أجلاء من العلماء، قال إنه لم يتحقق فيه في وقت واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، أي بعد اكتمال طهارتهما سويا. وبعض العلماء يقول إنه لا حاجة لمثل هذا التدقيق، فإنه يجوز فعل ذلك، والأحوط عدم جوازه، لكنني أخبرتك بها من باب الإجماع. هذا هو المسح على الخفين كما حررنا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في باب الوضوء. ثم نأخذ حديثا آخر أيضا في باب الوضوء. نعم.
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم.
هذا الحديث الذي أرده البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوضوء من باب أن المرأة، ويقصد بها هنا فاطمة عليه السلام، في قضية رفعها سل الجزور عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي هذا الحديث يخبرك ظاهرا بالمعاناة العظيمة التي لقيها نبينا صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة ربه، وكان هذا في أول أيام الدعوة. وقد قال البخاري عن عبد الله ولم يحدد، وهو عبد الله بن مسعود بالاتفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل من هذيل، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، والقائل أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة، وهو من أكابر الصحابة علما رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود شهد هذه الواقعة بنفسه، ولذلك أخبر عنها وحدث بها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الكعبة ويصلي، فبينما هو يصلي والقرشيون يسخرون ويهزؤون منه، الكفار منهم على عادتهم، قال قائل منهم أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، سمى أقواما كانوا لتوهم قد ذبحوا جزورا أي جملا، ولا ريب أن الجزور إذا ذبح يكون له فرث وسلا وأمور تتعلق ببطنه لا تخفى على أحد، مما هو أذى ولا يطعمه الناس ويرمونه ويأنفون أن يقربوا منه. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال قائلهم عياذا بالله أيكم يقوم إلى هذا المرائي، فانظر نظرة قريش إليه وانظر احتفاء الله جل وعلا به. فهؤلاء القرشيون آنذاك الكفار ينظرون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام على أنه مرائي، وهو عند الله جل وعلا أكرم الخلق وأجلهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ولسوف يعطيك ربك فترضى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لعمرك، إلى غيرها من الآيات الدالة على عظيم احتفاء الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأشرار قام أشقاهم ولم يحدد هنا، وقد دلت الروايات الأخرى وقول أهل السير أن الذي قام هو عقبة بن أبي معيط، فقام عقبة يصدقهم القول، فقام إلى سلا ذلك الجزور فوضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهذا من مكرهم وخبث طويتهم، ولذلك هؤلاء جميعا لم يؤمن منهم أحد، لم يؤمن منهم أحد، كلهم هؤلاء السبعة ماتوا على الكفر، كلهم ماتوا على الكفر، منهم من كان في قليب بدر ومنهم من هلك عمارة بن الوليد. فهؤلاء السبعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، من الذي كان حاضرا؟ عبد الله بن مسعود، ومع ذلك عجز عبد الله بن مسعود أن يحمل سلى الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن الله في دينه العظيم لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالخطاب إذا كان حماسيا لا يطابق الواقع لا ينبغي تصديقه ولا ينبغي قبوله، بل يجب أن يرد. والدين يؤخذ من أصلين عظيمين، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من عبارات شعرية ولا يؤخذ من أي شيء آخر. فإذا قدر أن رجلا مؤمنا بالله واليوم الآخر يرى أشرارا كفارا يضعون سلى الجزور لا على إمام مسجد ولا على عالم ولا على داعية ولا على أمين، إنما يضعون سلى الجزور بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حاله آنذاك وهو عبد الله بن مسعود لم يقدر، لأنه لا يقدر عبد الله أن يدافع هؤلاء، لم يقدر أن يرفع سلى الجزور، وإنما عمد مع أقوام إلى أن يبعثوا أحدا إلى فاطمة بحكم أنها عليه السلام ابنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا إن الإنسان لا يكلف شباب الأمة ما لا يطيقون. نحن نعلم أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا قربة من أعظم القربات، لكن لا يمكن أن يتخذ هذه المسألة وما تعانيه الأمة اليوم من تكالب الأمم عليها، لا يمكن أن يقبل أن تؤخذ مرما يرمى به شباب الإسلام حيث شئنا وحيث أردنا، باعتبار أننا ندعوهم لما لم يقم أمر على سوقه بعد. على أنه ينبغي أن يعلم كذلك أن فاطمة عليه السلام رضي الله عنها، وكل يجوز كما نص عليه الخبر في البخاري، أخبرت بهذا الخبر فانطلق منطلق، فلما قدمت العاطفة عند فاطمة لا يمكن أن تعدل بأي أحد، وهي امرأة، والعرب كانت تأنف أن تعاقب امرأة، فكانت تتكي أولا على عظيم محبتها لأن هذا والدها، لا تستطيع أن تصبر، فهو قبل أن يكون نبيها هو والدها. والأمر الثاني أنها كانت تعلم أن القرشيين لا يمكن أن يصيبوها بأذى، لأن العرب كانت تأنف من أن تضر امرأة. فقدمت رضي الله عنها وأرضاها ورفعت سلى الجزور، وخلال هذه الوقت الذي كانت ذهب فيه ذلك الرجل ليخبر فاطمة، وحتى عادت فاطمة كان صلى الله عليه وسلم ثابتا في مكانه ساجدا حتى لا يحقق لهم مقصودهم، لأنه لو قام لربما سال سال الجزور عليه كله، فيزدادون منه سخرية، فقطع عليهم الفرح بما بيتوه، وبقي صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه. فلما جاءت فاطمة حملت سر الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت يخبرك بعظيم المعاناة التي لقيها نبينا صلى الله عليه وسلم من قومه، ولهذا قال له رب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال عبد الله: فأقبلت فاطمة تسعى. السعي في اللغة هو المشي الحديث، ومن ذلك سمي السعي بين الصفا والمروة ماذا؟ سعيا. ويطلق كذلك على ما يكسبه الإنسان ويعمله في الخير، ومنه قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ويطلق كذلك على الإصلاح بين الناس، ومنه قول عمرو بن كلثوم: ومنا قبله الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا، يقصد المصلح بين الناس كليب. ويطلق كذلك السعي على الحرص وعلى بذل العزم في حصول الشيء، ومنه قول الله تعالى عن فرعون: ثم أدبر يسعى، أي يحرص على تحقيق أمره. والمقصود أقبلت تسعى سعيا حديثا رضي الله عنها وأرضاها، ثم حملت سل الجزور عن أبيها، ثم أخذت تسبهم. تسب من؟ تسب هؤلاء الكفار، كفار قريش، لما صنعوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم بقية الحديث.
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
هذا تتمة الحديث وشرحه كالتالي: فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته، ومن يقف بين يدي الله لا يمكن أن يترك لذة المناجاة لأي شيء آخر، خاصة إذا عظم قربه، شعر بعظيم قربه من الله. هو عليه الصلاة والسلام عليه سل الجزور، البديهة والعقلية تقول إنه من حين ما يرفع سل الجزور يقوم ويعنف أولئك الأشرار، لكنه أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم شعوره بالقرب من الله إذا صلى أعظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تحقيق لقول الله تعالى: واسجد واقترب، فإن الإنسان لا يكون قربا من الله أعظم من أن يكون في صلاة، ولا يكون في الصلاة أعظم قربا من الله من أن يكون في السجود. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، وهذا عام أريد به الخاص، أي عليك بالكفار من قريش، لأن من قريش من هو مؤمن مثل أبي بكر آنذاك وعثمان، فهؤلاء كلهم من قريش، وعلي، فهؤلاء كلهم قرشيون، لكن المقصود الكفار من قريش. وقلت هذا عام أريد به الخاص. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، فصل في من؟ فصل في السبعة، فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام، وهو من؟ أبو جهل، وكنيته كانت عندهم أبا الحكم. ثم قال: وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه، والوليد بن عتبة ابن عتبة. فهؤلاء الثلاثة سماهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا أول الناس في بدر على يد علي وحمزة وأبي عبيدة بن الحارث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمية بن خلف، هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وقد ثبت أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان على علاقة وطيدة بأمية قبل الإسلام أيام التجارة، فلما مر سعد بعد إسلامه قبل بدر على مكة نزل على أمية بن أبي خلف قبل بدر، فأراد أمية أن يكرمه فقال له: إذا هدأ الناس سأجعلك تطوف بالبيت. فطاف سعد بالبيت بناء على طلب أمية، فقابل سعد عمرو بن هشام أبا جهل في الطواف، فلما عرف أبو جهل أن هذا سعدا عنفه، فتلاحي في الكلام، ارتفع الصوت، فأراد أمية أن ينتصر لأبي جهل، فقال لسعد أسكت، فهذا سيد أهل الوادي، يقصد من؟ يقصد أبا جهل. فغضب سعد وقال لأمية: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيقتلك. فانتفض أمية، يعلمون أن النبي صادق. فلما جاءت موقعة بدر ودعت قريش الناس إلى النفير، كان أمية قد أخبر زوجته بما قال له سعد، ويسميه يومئذ صاحبي اليثربي، لأن سعدا من المدينة، وكانت تسمى عندهم يثرب. فقالت له زوجته: تريد أن تمنعه من الذهاب؟ قالت له: ألا تذكر ما قال لك صاحبك اليثربي؟ قال: إنني اشتريت ناقة، وأخبرها أنها قوية، أنني اشتريت ناقة، وإنني إذا رأيت خذلان الناس سأعمد إلى الهرب. فاشترى ناقة وهو يظن أنه لن يصل إلى بدر، وإنما أراد أن يكف لسان قريش عنه، وذهب إلى بدر. وما أراده الله أن يقع سيقع، ولو اتخذت دونه من الأسباب ما اتخذت. فذهب أمية وهو يعلم ذلك التهديد، لكنه قد أعد شيئا للنجاة. ثم كان ما كان من الناس في يوم بدر، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما جاء في حق أمية. ثم قال عبد الله بن مسعود: وعمارة بن الوليد، لا أذكر الساعة إن كان عمارة شهد بدرا، لكن الذي أحفظه أن عمارة بن الوليد هلك قبل بدر، لكن قد يكون داخلا في السياق، قلت لا أجزم بشيء الساعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فلقد شهدت من سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين دعا عليهم، صرعى يوم بدر، أي أنهم جميعا على هذا القول قتلوا جميعا في بدر، فتحقق ما أخبر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وألقوا في القليب، والقليب في اللغة البئر المهجورة، وكانت في بدر بئر مهجورة ألقي فيها بعد 3 أيام من مات من كفار قريش، وكان عددهم 70، كان عددهم 70، ألقوا في قليب بدر. وهم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة، يا عمرو بن هشام، يا شيبة، يا وليد، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقا. تعال عنه يا رسول الله، أتنادي أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. فهؤلاء هم الصرعاء الذين تركوا في قليب بدر. قال حسان: يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، إلى آخر الأبيات التي في بائيته التي ذكر فيها ما قال ما كان من صرع القرشيين في قليب بدر. من هذا كله يفهم، من السياق كله، أراد البخاري بهذا الحديث أن يستشهد على صحة أن المرأة تحمل سل الجزور عن الرجل، وأن هذا لا ينقض الوضوء، وأن وضع سل الجزور على الرجل وإن كان نجسا لكنه في مثل هذه الحالة لا يعتبر ناقضا من الوضوء، ويتم صلاته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل السياق، لكن السياق كما قلت ثري جدا في أن يستنبط الإنسان وطالب العلم منه ما شاء الله له أن يستنبط من حديث عظيم كهذا، وهو أعظمه يبين صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار، وجهاده صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه، وما قدمه صلوات الله وسلامه عليه من أجل إعلاء كلمة الدين. وقد من الله على نبيه بخذلان الكفار ودحرهم وقتلهم وعلو كعب عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة وأضحى الأمر كله إليه. ومن أعظم ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحقبة، في تلك الفترة، أراد أن يدخل الكعبة، فمنعه عثمان بن أبي طلحة ساجن البيت، منعه أن يدخل البيت، فقال صلى الله عليه وسلم له: ليأتين على الناس يوم أنا أضع المفتاح حيث أشاء. فقال عثمان: إذا ذلت قريش وهانت يومئذ. فمرت سنون وأعوام، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم دخل الكعبة، وأخذ المفتاح من عثمان. لما أخذ المفتاح من عثمان أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيت وهو خارج من باب الكعبة واضع يديه على عرضته الباب، أنزل الله جل وعلا عليه قولا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فاستقبله علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اجمع لنا السدانة مع السقاية. فالسقاية كانت في بني عبد المطلب، فأراد علي أن يجمع معها السدانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان؟ فأعطاه المفاتيح وقال له: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي معهم إلى اليوم والله أعلم. ومن طريف ما يروى من أخبار الناس المعاصرة أنه كان أحد السدنة من سدنة البيت، وأظن هذا قبل قيام هذه الدولة المباركة، قبل قيام الدولة السعودية، كان أحد السدنة يلبس ما يلبسه أهل الحجاز، هذا الذي يسمونه السديرية، وفي أحد جيوبها كان يضع مفتاح الكعبة، ومفتاح الكعبة يأتي طويل يعني تقريبا مثل بهذا الطول، فهو واضعه في جيبه وهو ظاهر، والناس يومئذ قليل ويعرف بعضهم بعضا، فكل من يراه يعرف أن هذا سادن البيت ويعرف أن هذا المفتاح الذي في جيبه هو مفتاح الكعبة. فجاء أحد الحجاج، الظاهر أنه من المغرب العربي أو من غيرها، فرأى هذا واقفا يدعو عند الكعبة، يرفع يديه السادن يدعو، والدعاء حق. فقال هذا الحاج متعجبا، قال: أي شيء تطلبه الله ومفتاح الكعبة في جيبك؟ يعني ماذا تريد أعظم من هذا؟ مفتاح الكعبة في جيبك وأنت آخذ تدعو. طبعا الله جل وعلا يطلب كل شيء، لكن هذا لم يريد أنك لا تدعو الله، لكن أراد أن يبين عظيم الفضل الذي من الله به على هذا. ولا ريب أن هذا فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، والعاقل أمام فضل الله يسلم. والله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فالعاقل لا يقلب النظر ميمنة وميسرة، يغبط يحسد هذا ويحقد على هذا، فهذا لا يقدم ولا يؤخر إلا أن يتعذب نفس الرأي. لكن من يعرف فضل الله يسأل الله أن يمن عليه بفضله، ويلح على ربه في الدعاء، ويسأل الله جل وعلا من فضله، والله جل وعلا ذو فضل واسع ويمنح ويعطي. يقول الشيخ الشعراني رحمه الله، يقول: عندما كنت في صعيد مصر، كأنه يوم قبل أن يعرفه الناس أعطى أمه جنيها أو قروشا، فقيرا كان، فقالت له أمه: إن شاء الله يعني يا بني، بلهجتها المصرية لكننا تقولها بالفصحى، يعطوك إن شاء الله فلوس في قفة، أتعرفون القفة؟ يقول: ضحكت. فمرت أيام على كعب الشيخ الشعراني رحمه الله، تعاقدت معه جامعة أم القرى. فالمهم يقول: في أول الحقبة كانهم أعطونا جنيهات هدايا أو شيء، المهم كانت تحتاج إلى زنبيل حتى تحمل. يقول: فلما وضعتها في الزنبيل الأموال، تذكرت دعوة أمي. وهذه الأم كانت لبيبة، أنا لم تحقد على زيد أو عمر، إنما دعت لولدها. والإنسان بالدعاء يحصل على أمور، وهي بقدر الله. والشيخ الإمام العلامة بن باز رحمة الله تعالى عليه كان في أول حياته يبصر يرى، إنما أصابه الجدري في عمره 16 عاما، فكان قبل بلوغه وهو صغير يحفظ القرآن ويطلب العلم ويذهب إلى المسجد رحمه الله رحمة واسعة، وكان كل يوم يخرج من البيت يروح إلى المسجد ويأتي، ليس معه أحد. فلما جاء الجدري وعمي اضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى قائد يقوده يأخذه إلى المسجد. فأقرانه أصحابه لما رأوه على هذا الحال وعلموا أن لم يكن يومئذ اسمه الشيخ، زميلهم عبد العزيز، أن زميلهم عبد العزيز عمي، تعاطفوا معه، فكلفوا بعضهم أن يذهبوا إلى البيت يقودونه للمسجد. فلما أتوا إلى البيت أخذوه ليقودوه إلى المسجد، فرأته أمه وهي في عهدها أن ابنها يذهب إلى المسجد مباشرة، فقالت بلهجتها العامية، يعني قالت: يقودونه، يعني شيء يحرق، تريد أن ولدها يمشي لوحده، قالت: يقودونه، إن شاء الله يقودهم كلهم. وحقق الله دعاءها فكان ابن باز إماما لأهل السنة كلهم في عصره، وكل الأمة كانت ترجع إلى فتواه، فقبل الله جل وعلا دعوة تلك الأمة وتحققت. والمقصود من هذه النماذج التي نعرفها، وتلك يعني يقينا هناك نماذج لا نعرفها تحصل، إن الإنسان يدعو الله جل وعلا ويسأل الله من فضله، ولا يستكثر على الله جل وعلا شيء، والسؤال يكون على قدر السائل لا على قدر المسؤول. ولهذا قال سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والمقصود من هذا أن فضل الله واسع، وقال الله جل وعلا: والله يؤتي فضله من يشاء، أسأل الله أن يرزقني وإياكم من فضله العظيم. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين.